غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين وارزقنا الثبات على ولايتهم. كان الكلام في المحاضرة الخامسة في بيان تقسيم الموجود بما هو موجود إلى وجود مجرد وإلى وجود مادي، وقلنا بأن الكلام يقع أولا في بيان المجرد والمادي، وقلنا بأن أهم ما يميز الوجود المادي أولا أنه يقبل القسمة، فكل موجود كان يقبل القسمة فهو موجود مادي. الأمر الثاني اقترانه بالزمان والمكان، فكل موجود يقترن بالزمان يحل في الزمان أو ينسب إلى المكان فهو موجود مادي. الأمر الثالث قبوله للتغير والتبدل، فكل موجود يتبدل من حالة إلى أخرى كتبدل النطفة من حالة النطفية إلى العلقية فهو موجود مادي. مقابل هذه الخصائص هي خصائص الموجود المجرد، فكل موجود لا يقبل القسمة ولا يقترن بالزمان والمكان ولا يحمل الاستعداد والقبول والتغير والتبدل والانتقال فهو موجود مجرد. الموجود المجرد يصطلح عليه في الفلسفة بالموجود المفارق، والمراد بكونه وجودا مفارقا هو كونه مفارق لخصائص المادة، فلأنه يفارق المادة والماديات سمي بالمجرد أو الموجود المفارق. إذا اتضح ذلك وهذا ما طرحناه في بحثنا الماضي، ننتقل إلى المقامين الأخيرين. المقام الثاني أقسام التجرد، والمقام الثالث أقسام عالم الإمكان. التجرد الموجود المجرد على قسمين، تارة يكون الموجود مجردا تجردا تاما، وأخرى يكون تجرده تجردا ناقصا. ما هو المراد من المجرد التام وما هو المراد من المجرد الناقص؟ المجرد الناقص هو الذي يفارق المادة في جهة ويرتبط بالمادة في جهة أخرى، لهذا يكون التجرد تجردا ناقصا. مثاله النفس الإنسانية. النفس الإنسانية بلحاظ واقعيتها، بلحاظ هويتها، وجود مجرد. النفس والروح من المجردات وليست من الأمور المادية. إذن في مقام ذاتها هي مجردة، وأقيمت عشرات الأدلة على أن النفس أمر مجرد، منها هذا الدليل الذي تحت عنوان غير المتغير غير المتغير. غير المتغير غير المتغير دليل على أن النفس من المجردات. ما معنى هذا الدليل؟ هذا ما شرف أسماعكم في دروس في العقيدة للشيخ المصباح، لكن ليس تحت هذا العنوان، بل تحت عنوان ملاك وحدة الكائن الحي. هذا ملاك وحدة الكائن الحي إشارة إلى هذا الدليل تحت صياغة صاحب المنظومة غير المتغير غير المتغير، غير المغفول عن غير المغفول عن. ما معنى هذا الدليل؟ وإن كان هذا خارج عن حدود هذا الكتاب، لكن سريعا حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان يشير إليه بقوله أنا، وهذه الأنا تبقى محفوظة في جميع مستويات مراحل الإنسان. الإنسان في مرحلة طفولته يقول أنا، وفي مرحلة شبابه وصباه يقول أنا، وفي مرحلة رجولته يقول أنا، وفي مرحلة كهولته يقول أنا، وحتى بعد مماته يوم القيامة يقول أنا. هذه الأنا ثابتة في جميع مراحل الإنسان، فأنا في مرحلة الصغر هي نفس الأنا في مرحلة الكبار، لا أنا في الصغر هي غير أنا في الكبار. إذن الأنا تبقى محفوظة في جميع مراحل الإنسان، في الشباب والكهولة والرجولة والصبا والطفولة. جيد، هذه الأنا التي يشير بها المشار إليه ما هو؟ المشار إليه أحد احتمالين، إما أن يكون المشار إليه هو البدن المادي المركب من خلايا، أو أن يكون المشار إليه سمخ آخر غير البدن المادي. إن كان المشار إليه بقوله أنا الثابتة هو هذا البدن، نقول هذا البدن متغير بلحاظ أنه عبارة عن خلايا متجددة، تموت مئات ملايين الخلايا وتستحدث خلايا جديدة. البدن في الصغر غير البدن في الكبر، البدن في مرحلة الشباب غير البدن في مرحلة الكهولة، لهذا يقول هذا البدن غير ذاك البدن، هذا الجسم المادي غير ذاك الجسم المادي. إذن لما كان الإشارة بأنا ثابتة في جميع مراحل الإنسان، إذن لابد أن يكون المشار إليه ثابتا. ولما كان من خصائص المادي أنه متغير، إذن لابد أن يكون المشار إليه
له نحو غير متغير، له نحو ثابت، وهو ما نعبر عنه بجانب الروح أو النفس. ولهذا نقول غير المتغير، وهو غير المتغير هو النفس. النفس من خصائصها أنها ثابتة غير متغيرة. غير المتغير أي النفس، غير يعني يختلف عن المتغير الذي هو البدن. فقولنا غير المتغير إشارة إلى الروح أو النفس، غير يعني يختلف عن المتغير الذي هو البدن. غير المتغير غير المتغير، هذا أحد الأدلة، إحدى نعم أحد الأدلة التي يستدل بها على أن النفس وجود مجرد، بلحاظ أن من خصائص المجرد عدم التغير، والنفس في مقام ذاتها ثابتة. المهم نرجع إلى أصل المطلب، نقول في المقام المجرد الناقص هو ما كان من حيث ذاته مجرد لكن له نحو ارتباط بالمادة. كيف؟ النفس في وجودها مجرد، النفس من المجردات، الروح الإنسانية من المجردات، ولكن هذه النفس في مقام أفعالها لها ارتباط بالمادة. فالنفس إذا أرادت أن تنظر استعانت بالباصرة، وإذا أرادت أن تسمع استعانت بالسامعة، وإذا أرادت أن تلمس استعانت باليد باللامسة، وإذا أرادت أن تتذوق استعانت بالذائقة المادية. إذن النفس وإن كانت في مقام ذاتها وهويتها وواقعيتها ووجودها مجردة عن المادة، ولكن في مقام أفعالها ترتبط بالمادة، لها نحو تعلق بالمادة، ترتبط بالحواس الخمس المادية. لهذا قيل النفس أحد مصاديق التجرد ناقص. إذن المجرد الناقص هو الموجود المجرد في ذاته المرتبط بالمادة في مقام فعله. أما إذا كان الموجود سنخ موجود مفارق للمادة في مقام ذاته وحتى في مقام فعله، بمعنى ليس له ارتباط بالمادة، فهذا ما يعبر عنه بالمجرد التام كوجود الله تبارك وتعالى. فالذات الإلهية منزهة عن المادة وخصائص المادة، فهي ليست وجود، ليست مادة وليست مادية، يعني وجود مجرد. وحتى أفعال الحق تبارك وتعالى، حتى فعله تبارك وتعالى ليس له ارتباط بالمادة. فالله تبارك وتعالى وجود مجرد من جميع الجهات، من جهة ذاته فهي مجردة، وأيضا في مقام فعله لا يرتبط بالمادة، إذ لو كان يتوقف فعله على المادة للزم الاحتياج، والاحتياج ينافي بساطة الذات تبارك وتعالى. إذن وجود الله تبارك وتعالى وجود مجرد تجردا تاما. إذن الموجود إن كان يفارق المادة ذاتا وفعلا فيعبر عنه بالموجود المجرد التام، وإن كان يفارق المادة ذاتا لا فعلا فهو مجرد ناقص، قلنا كالنفس. هذا فيما يرتبط بأقسام التجرد. قال تجرد تام هو الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يعني يفارق المادة مطلقا كوجود الواجب تعالى. ثانيا تجرد ناقص هو الموجود المجرد عن المادة ذاتا لا فعلا كالنفس الإنسانية، فإنها في مقام ذاتها مجردة عن المادة، وإن كانت في مقام أفعالها تحتاج إلى المادة، يعني لها نحو ارتباط بالمادة، فهي عند فعل الإبصار تحتاج إلى الباصرة، وعند فعل السمع تحتاج إلى السامعة، وعند اللمس تحتاج إلى اللامسة، وعند الذوق تحتاج إلى الذائقة، وهكذا. المقام الثالث أقسام عالم الإمكان. لا، سوف أرجع للعبارة أقرأها مرة أخرى لكن الآن ليس في محلها. أقسام عالم الإمكان. نحن مرتبة الوجود على نحوين: مرتبة واجب الوجود، وهذه منحصرة بالله تبارك وتعالى، فهو واجب الوجود بالذات تبارك وتعالى، كما سوف يأتي الكلام عليه في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص. وعندنا مرتبة عالم الإمكان. وإذا قلت مرتبة عالم الإمكان يعني كلامنا في الخلق وليس الكلام في الخالق تبارك وتعالى. عالم الإمكان قسم من الناحية الفلسفية من حيث التجرد وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. أشرفها عالم العقل، يليه عالم المثال، أدناها وأخسها هو عالم وأخسها هو عالم المادة. إذن عندنا عالم المادة، وعندنا عالم المثال، وعندنا عالم العقل. عالم المادة لا أحد ينكره، فهو العالم المشهود لنا، نتعامل معه كوجود الكتاب ووجود الشجر ووجود الأجسام ووجود السقف ووجود الأرض، فهي وجودات مادية. إذن عالم المادة هو عالم العالم المشهود لنا المحسوس لنا. عالم المادة يتضمن خصوصيتين مهمتين. الخصوصية الأولى أنه عالم القابلية والاستعداد، وهذه إحدى خصائص الوجود المادي. قلنا إحدى أمارات الوجود المادي قبوله التغير، التغير بمعنى التبدل والانتقال. عالم المادة عالم التحولات والتبدلات. النطفة وجود مادي قابل لأن تصير شيء، البذرة وجود مادي قابل للتبدل والتغير إلى شجرة ونحو ذلك. إذن من خصائص الموجود المادي أنه يحمل صفة هي صفة الاستعداد. فهذا الموجود المادي، هذا الخشب قابل لأن يكون كرسيا، قابل لأن يكون سريرا، قابل لأن يكون بيتا، قابل لأن يكون سيارة، الحديد كذلك يقبل. إذن من خصائص عالم المادة أنه عالم الاستعداد والتبدل والتغير والتحول. الخصوصية الثانية، الخصوصية الثانية أن عالم المادة عالم التزاحم والتمانع، بمعنى أن بعض الموجودات المادية تزاحم الموجود المادي الآخر، ولهذا يقال عالم المادة عالم صراع الأضداد، عالم التزاحم، عالم التنافس، عالم الغالب والمغلوب. عالم المادة هناك تزاحم بين وجود مادي وبين وجود مادي آخر. هناك تزاحم، هناك تمانع بين هذا الشجر وبين شجر آخر، بين البحر وبين الأرض. إذن من خصائص عالم المادة أنه عالم المزاحمة. لا إشكال في وجود هكذا عالم، وقلنا الدليل على وجوده هو شهادة الحس والوجدان عليه، وهو الذي نعيشه هذا العالم، عالم الصراعات وعالم القتال وعالم سفك الدماء وإراقة الدماء وما شابه ذلك. يبقى الكلام في العالمين الآخرين، عالم المثال وعالم العقل. ما هو عالم المثال وما هو عالم العقل؟ عالم العقل نريد به عالم المجردات التامة. عالم المجردات التامة هو عالم العقل. ما معنى المجردات التامة؟ يعني التي تكون مفارقة للمادة. أما عالم المثال، عالم المثال هو عالم المجردات ناقصة. سؤال: ما الدليل على وجود عالم المثال؟ قلنا أحد مصادق وجوده هو النفس. النفس ليس وجودا ماديا، إنما النفس وجود مجرد ناقص، نعبر عنه وجود مثالي. إذن أحد مصادق الوجود المجرد تجردا ناقصا الوجود المثالي هو عالم الأرواح، عالم الأنفس. يبقى الكلام في عالم العقل، ما الدليل على وجوده؟ ما الدليل على وجوده؟ لا تقل وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الكلام في أقسام عالم، في مراتب عالم الإمكان، وواجب الوجود فوق مرتبة الإمكان، وجود الوجوب مرتبة واجب الوجود. إذن عالم العقل يعني عالم مرتبة الإمكان. عالم العقل ما الدليل على وجوده؟ يعني هل يوجد وجود مجرد تجرد تام لكنه يبقى كونه ممكن الوجود حتى لا يكون إلها؟ يبقى أنه ضعيف، يبقى أنه محتاج، يبقى أنه مرتبط بالله تبارك وتعالى، يفتقر في وجوده إلى خالق، إلى واجب الوجود، لكن يبقى أنه مجرد تام. الله تبارك وتعالى قادر أن يوجد المجرد التام وليس قادرا؟ يعني هل أن الله تبارك وتعالى قادر أن يوجد موجود مجرد لا يرتبط بالمادة؟ قادر تبارك وتعالى. تقول هل يكون إلها؟ نقول لا يكون إلها. لماذا؟ لأنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، قدرته وسعت كل شيء. لا يحد قدرته تبارك وتعالى، لا يحد قدرته تبارك وتعالى شيء من الأشياء. إذن من يقول أن الله تبارك وتعالى لا يوجد موجود مجرد، نقول هذا تحديد في قدرته، والقدرة مطلقة بالنسبة إليه تبارك وتعالى. إذن من حيث وجود المانع العقلي لا يوجد مانع بحيث يقال يستحيل أن يوجد هكذا موجود. إذن من حيث مرحلة الثبوت الإمكان متحقق، الكلام في مرحلة الإثبات. هكذا موجود مجرد تجرد تام متحقق أو غير متحقق؟ تفت جيدا معي، لو أتيت إلى معلومات الإنسان، هذه الصور العلمية، المعلوم على قسمين، عندنا معلوم كلي وعندنا معلوم جزئي. يعني عندنا صورة علمية كلية يمتنع فرض لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وعندنا صورة علمية جزئية يمتنع فرض صدقها على كثيرين. أول سؤال، الصورة العلمية موجود مادي أو موجود مجرد؟ تقدم في مبحث الوجود الذهني أن الصورة العلمية وجود مجرد، ليس صورة الجبل بمادته يأتي إلى ذهني، وإلا لزم انطباع الكبير فالصغير. إذن المعلوم الذي يحضر إلى ذهني، الذي يحضر عند النفس الإنسانية وتتكامل به النفس الإنسانية، وجود مجرد عن المادة. جيد، إذن دخلنا الآن في عالم التجرد، أن هذه الصورة العلمية، هذا الموجود العلمي وجود مجرد. يبقى الكلام من أي أقسام التجرد؟ نقول تفصيل. إذا كان المعلوم جزئيا وإن كان مجردا لكنه يحمل آثار المادة، كيف؟ يعني صورة زيد، هذا المعلوم معلوم جزئي، صورة زيد وإن كانت الصورة العلمية مجردة عن المادة لكن تحمل آثار المادة، كيف؟ زيد يأتي بمشخصاته، طويل، عريض، ابن فلان، مسكنه المكان الفلاني، زمان ولادته كذا، ارتفاعه كذا، كلامه كذا، عينه كذا، ولهذا امتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن تلاحظ أن الصورة العلمية الجزئية، تلاحظ أن هذه الصورة وإن كانت مجردة عن المادة لكن تحمل آثار رائحة المادة من الطول والقصر واللون والمكان والزمان وما شابه ذلك. ولهذا قيل الصورة العلمية تجردها تجردا ناقصا، أي صورة علمية الجزئية، الصورة وإن كانت مجردة لكن فيها رائحة المادة، فيها آثار المادة من الوضع والشكل والاقتران بالزمان والمكان وما شابه ذلك، باعتبار تشخصها في الخارج الذي كان سببا في امتناع صدقها على كثيرين. لهذا قالوا الصورة العلمية الجزئية دليل على وجود ما يسمى بعالم المثال، أنها وجود مثالي يعني تجرد ناقص. أما إذا جئت إلى المعلوم الكلي شيخنا، الصورة الكلية، الصورة العلمية قلنا مجرد عن المادة لكن الصورة العلمية الكلية لا توجد فيها حتى رائحة المادة، حتى آثار المادة، إذ لو وجدت فيها آثار المادة من الوضع والزمان والمكان إذا لم تكن صورة كلية، لأن من أحكام الصورة العلمية الكلية أنه لا يمتنع فرض صدقها على كثير، فهي معرات عن كل خصوصية، عن خصوصية الزمان، عن خصوصية المكان، عن خصوصية الوضع، عن خصوصية الشكل، فهي مجردة عن هذه الخصائص كصورة الإنسان. صورة الإنسان بما هو إنسان إذا اقترنت بوضعه بمكانه بزمانه أصبحت صورة جزئية. أما إذا قلنا الإنسان الكلي يعني الماهية المعرى عن كل خصوصية تقيدها أو تحدها، هنا تكون كلية. إذن هذه الصورة ليست فقط هي مجردة بل لا توجد معها آثار الاقتران بالزمان، يعني مجرد عن المادة وحتى عن خصائص المادة، إذ لو اقترنت بالزمان، لو اقترنت بالمكان لم تكن صورة كلية، لم يمنع العاقل فرض صدقها على كثيرين. إذن هذه الصورة العلمية مجردة عن المادة بخلاف الصورة الجزئية، وإن كانت أيضا هي مجردة لكن ترتبط بال تحمل بعض خصائص المادة، فيها آثار المادة. لهذا قيل الصورة العلمية أحد مصاديق عالم العقل، يعني التجرد التام. التجرد التام. إذن إحدى ما نعم من ما يستدل به على إثبات وجود عالم المثال أو وجود عالم العقل هو الصورة العلمية. الصورة الجزئية طريق إلى إثبات عالم المثال، والصورة الكلية طريق إلى إثبات عالم العقل. التفت جيدا. لنلتفت أولا إلى أن المراد بعالم العقل ليس القوة العاقلة التي تدرك الكليات. لا نريد بالعقل، وهذا يحصل لبس فيه بعض الطلاب، لا نريد بالعقل هنا العقل بمعنى القوة العاقلة التي تدرك الكليات التي بها امتاز الإنسان عن غيره. لماذا؟ لأن القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس، والنفس وجود مثالي، قلنا وجود مجرد ناقص. لماذا؟ النفس الإنسانية تحمل أربع قوى. النفس في مرتبة القوى الحسية، النفس في مرتبة القوى الخيالية، النفس في مرتبة القوى الوهمية، النفس في مرتبة القوى العقلية. هذه المراتب أين تقدمت؟ أين شرفت أسماعنا؟ في منطق الشيخ المظفر. مراتب العلم، العلم الحسي، العلم الخيالي، العلم الوهمي، العلم الكلي، العلم العقلي الذي به يمتاز الإنسان عن غيره. هذه القوى، القوى الحسية، الخيالية، الوهمية، العقلية، هذه كلها قوى النفس. النفس لها أربع قوى، أربع فعاليات. الحس مرتبة من مراتب النفس، الخيال مرتبة من مراتب النفس، الوهم مرتبة من مراتب النفس، الإدراك الكلي مرتبة من مراتب النفس. والنفس وجود مثالي ليس وجودا عقليا. ما معنى وجود مثالي؟ يعني تجرد، تجرد ناقص. إذن ما هو المراد بالعقل؟ المراد بالعقل ذاك الموجود الممكن، أؤكد على أنه ممكن، ممكن الوجود، ذاك الموجود الممكن الذي يكون مجردا تجردا تاما. إذن العقل في اصطلاح الفلسفة له عدة استعمالات، ليس استعمالا واحدا. تارة يطلق العقل ويراد به القوة العاقلة المدركة للكليات التي هي مرتبة من مراتب النفس الإنسانية، وأخرى يطلق العقل ويراد به ذاك الموجود المجرد تجردا تاما لكنه ممكن الوجود. وعلى حد تعبير الروايات، حتى يحصل الاستئناس، أول ما خلق الله العقل، على حد تعبير الروايات الصادر الأول، نور نبيك يا جابر، الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. يقول على ما في ذهن المحقق الإصفهاني، يقول: وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وإن المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية بالنبي المصطفى والآل، قد ختمت دائرة الكمال. إذن الصادر الأول، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، الصادر الأول، أول ما خلق الله العقل، فقال له فقال له شنو الرواية؟ أقبل. نعم، أول ما خلق الله تبارك وتعالى الحقيقة المحمدية، هذا هو المراد به عالم العقل، عالم المجرد. ومن الواضح أن الصادر الأول مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذن مرادنا بعالم العقل عالم، يعني كما أننا نقول عندنا عالم المادة المشهود لنا، عندنا فوق هذا العالم عالم المجرد الناقص. والدليل عليه قلنا وجود النفس، النفس لا تستطيع أن تقول هي من عالم المادة لأنها مجردة، ولا تستطيع أن تقول أنها من عالم العقل إذ أن النفس ليست مجردة تجردا تاما. إذن هي من أي عالم؟ هي من عالم البرزخ، عالم المثال. لا يراد بالبرزخ البرزخ القرآني بمعنى القبر، البرزخ يعني التوسط بين عالم المادة وعالم العقل، لهذا عالم المثال يسمى بعالم البرزخ. لكن البرزخ لأن البرزخ بمعنى الوسط الذي يكون بين شيئين. وأما الصادر الأول فهو مجرد تجردا تاما، ولا يلزم منه أن يكون واجب الوجود باعتبار أنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وقلنا منه الصورة العلمية الكلية، هذه الصورة مجردة لا تستطيع أن تدرجها تحت عالم المادة لأنها مجردة، ولا تحت عالم المثال لأنها ليست مرتبطة بالمادة، مجردة عن المادة ولا ترتبط بآثار المادة. إذن أين تدرجها؟ نقول تدرجها في عالم العقل. هذه هي العوالم الثلاثة. لهذا قال ذكر الفلاسفة أن عالم الإمكان من حيث التجرد وعدمه ينقسم إلى ثلاثة عوالم كلية. ونحن في الروايات عندنا تعبير الأشباح، تعبير عالم الأنوار، عالم الأنوار، عالم الأشباح، هذا هو المراد به عالم العقل، عالم التجرد. ينقسم إلى ثلاثة عوالم كلية. المراد بالكلية هنا ليس بمعنى الكل الذي نقرأه في المنطق، يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. المراد هنا ثلاثة عوالم كلية، كلية بمعنى الانبساط الوجود، يعني هذا الوجود، هذا عالم الإمكان الوجودي منبسط على ثلاثة عوالم يعبر عنه بالسعة الوجودية، يأتينا إن شاء الله في دراسة أعلى. أولا عالم العقل، وهو عالم التجرد عن المادة لاحظ وآثارها، منه الصورة العلمية الكلية. ثانيا عالم المثال، وهو عالم التجرد عن المادة دون آثارها، قلنا منه وجود النفس، ومنه الصورة العلمية الجزئية كصورة زيد الذي طوله كذا وزنه كذا لونه كذا. عالم المادة وهو العالم المشهود لنا ويتميز بخصائصه المادية المتقدم ذكرها، ويسمى عالم القوة والاستعداد وعالم التزاحم والتمانع. فإن قلت كيفت جيدا هذه العوالم بلحاظ الخارج أو بلحاظ الذهن، يعني نحن في الخارج عندنا عالم مثال وعالم مادة وعالم عقل، أو هي مفاهيم ذهنية، نقول في الخارج، في الخارج يوجد موجود مادي ضمن دائرة عالم المادة، وفي الخارج يوجد موجود مثالي ضمن دائرة عالم المثال ومن مصادقهن نفس، وفي الخارج يوجد عندنا عالم العاقل ومن مصادقه الصورة العلمية أو الصادر الأول. فإن قل أنتم جعلتم الصورة العلمية من مصادق عالم المثال الجزئية، والصورة الكلية من مصادق عالم العقل، والصورة وجود ذهني أو وجود خارجي؟ وجود ذهني. ونحن كلامنا على صعيد الخارج، مرتبة الخارج تارة تكون وجودا مثاليا ماديا عقليا. الجواب ما قلناه في مبحث الوجود الذهني، أن هذه الصورة العلمية سواء شيخنا كانت جزئية مثالية أو كانت كلية عقلية، هذه الصورة يمكن أن تلحظ بلحاظين. تارة تلحظ هذه الصورة بالقياس إلى الخارج، مثلا صورة النار، صورة الإنسان. تارة صورة الإنسان تقاس إلى الإنسان في الخارج، فيقال الإنسان في الخارج وجود خارجي تترتب عليه آثاره الخارجية من حركة وتعقل ونطق وتحليل وتركيب وتجريد وفعاليات. إذا قيست صورة الإنسان، الصورة العلمية للإنسان، إذا قيست إلى الإنسان في الخارج، هذه الصورة ماذا نعبر عنها؟ بالوجود الذهني. والفرق بينهما قلنا أن الإنسان في الخارج يكون منشأ للآثار الخارجية، بينما هذه الصورة لا تكون منشأ لتلك الآثار الخارجية. إذن هذه الصورة شيخنا متى تكون وجودا ذهنيا؟ هذه العبارة جدا دقيقة وأيضا تدفع أدق الإشكالات. هذه الصورة العلمية متى تكون وجودا ذهنيا؟ إذا قيست إلى الخارج، هنا تكون وجودا ذهنيا. ولكن إذا لم تقس إلى الخارج، إذا قيست إلى النفس، لأن هذه الصورة أين حلت؟ حلت في النفس، هنا لا تكون وجودا ذهنيا، تكون وجودا خارجيا. بأي دليل؟ بدليل ترتب الآثار الخارجية عليها، بدليل أنها تكون منشأ لآثار خارجية. أحد تلك الآثار أنها حققت كمالا وجوديا للنفس. النفس قبل تحقق المعلوم كانت تتصف بأنها جاهلة، بعد تحقق هذا المعلوم أصبحت النفس عالمة. إذن هذه الصورة، هذا المعلوم حقق كمالا وجوديا للنفس وهو الكمال العلمي، أصبحت عالمة هذه النفس. أيضا تتفاعل النفس مع هذا المعلوم، قد يكون هذا المعلوم مما يوجب حزن النفس، قد يكون مما يوجب سعادة النفس، قد المعلوم يوجب غضب النفس، قد المعلوم يوجب حزن النفس، وهذه كلها آثار وجودية. أحيانا الإنسان يعلم بعلم، نتيجة علمه بشيء يحزن، نتيجة علمه بشيء يغضب، نتيجة علمه بشيء يفرح. الفرح والغضب والحزن آثار وجودية. إذا لاحظ معي، هذا المعلوم إنما نسميه وجودا ذهنيا متى شيخنا؟ إذا قيس أحسنتم إلى الخارج، هنا يكون وجودا ذهنيا. أما إذا قيس إلى النفس بما هو ناعت للنفس، واصف للنفس، يحقق كمالا عند النفس، يكون وجودا خارجيا. والدليل قلنا ترتب الأثر الخارجي، لأن الحد الفاصل بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي ترتب الآثار وعدمها. فإذا لم تترتب الآثار كان وجودا ذهنيا، ومتى ما ترتبت الآثار كان وجودا خارجيا. إذن صحيح هذه الصورة العلمية، هذا المعلوم هو وجود ذهني، لكن ليس مطلقا، إنما يكون وجودا ذهنيا إذا قيس إلى الخارج. فنلاحظ أن هذا المعلوم لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. فصورة النار لا تحرق في الذهن، وصورة النار لا تضيء في الذهن، ولكن صورة النار إذا قيست إلى النفس فهي تحقق كمالا عند النفس، تتفاعل النفس معها، تحقق فرحا، غضبا، حزنا، هنا تكون وجودا خارجيا. إذن هذا المعلوم هو وجود خارجي بلحاظٍ، والفلسفة شيخنا قائمة على هذه الدقة العقلية وليست قائمة على استظهارات عرفية. العرف لا يرى أنها وجود، لا، قائم على أساس هذه الدقة العقلية التي يدركها العقل. إذن هذه الصور وجودات خارجية. جيد، إذا كانت هذه المعلومات وجودات خارجية، من أي عالم؟ من عالم الوجود الخارجي الإمكاني، عالم المادة، نقول له المفروض أنها مجردة، هذا المعلوم وجود مجرد. إذن يدور أمره بين أن يكون من مصادق عالم المثال أو أن يكون من مصادق عالم العقل. متى يكون من مصادق عالم المثال؟ إذا كان التجرد تجردا ناقصا، ومنه المعلوم الجزئي لأن فيه رائحة المادة، فيه آثار المادة. أما إذا كان المعلوم كليا فهو من مصادق عالم العقل. بقيت نقطة أخيرة، ما العلاقة بين هذه العوالم؟ يأتينا إن شاء الله في دراسة أعلى من هذا الكتاب أن العلاقة بين هذه العوالم علاقة العلة بالمعلول، وهو ما يعبر عنه بالسلسلة الوجودية الإمكانية الطولية. يعني هذه المراتب الوجودية، المراتب الإمكانية، لا تقع على مستوى واحد في عرض واحد، بل أحدها في طول الآخر. فعالم المادة في طول عالم المثال، وعالم المثال في طول عالم العقل. فأول ما خلق الله العقل، ثم تحقق عالم المثال، ثم بعد ذلك تحقق عالم المادة. وهذا معنى السلسلة الطولية، وأن العلاقة بينهما علاقة العلة بالمعلول. توضيح هذه العلاقة خارج عن مستوى هذا الكتاب، لكن تلخص عندنا أن عالم الإمكان فيه موجود مادي وموجود مثالي وموجود عقلي. وأؤكد لكم، ليس المراد من الموجود العقلي القوة العاقلة، لأن القوة العاقلة هي مرتبة من مراتب النفس، وهي من الموجودات المثالية. نريد بمرتبة عالم العقل عالم آخر، على حد تعبير بعض الروايات عالم الملائكة. هناك ملائكة مجردة عن المادة تجردا تاما، لكن تبقى أنها مخلوقة لله، فقيرة إلى الله تبارك وتعالى، وما عدا الله كله فقير، أنتم الفقراء إلى الله. وإن كان موجود تجرد تام، لكن يبقى مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. لهذا قال خلاصة محاضرتنا، أولا، الموجود إما مشتمل على المادة أو لا، والأول هو المادي والثاني هو المجرد. ثانيا، كل موجود منقسم ومتغير ومقترن بزمان ومكان فهو مادي، وإلا، يعني إذا لم يشتمل على هذه الخصائص، فهو مجرد. ثالثا، عالم الإمكان فيه سلسلة طولية، والمراد بالسلسلة الطولية يعني علاقة العلة بالمعلول، تشتمل على عوالم ثلاثة: عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة. بهذا تم الكلام. يأتي الكلام إن شاء الله في آخر تقسيم من تقسيمات الوجود، وهو تقسيم الوجود إلى وجود بالقوة وإلى وجود بالفعل. تم الكلام. رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.